الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم، ذلك وأن الله موهن كيد الكافرين. وقال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. أخرج الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. عنوان خطبة اليوم: لماذا انتصر شعب فلسطين؟ من أبرز عوامل النصر التي سجلت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: أولها الدفاع عن حق. قال الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالباطل خسارته من باطنه وزواله من داخله. قال الله تعالى: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. لقد كان أهل فلسطين ينافحون عن حقهم، يذودون عن الأقصى، يحمون أراضيهم، يأبون تهجيرهم، يريدون طرد الغاصب عن بلدهم. فمعركة الحق والباطل وإن طالت فإن عاقبتها للحق، ومقارعة رجال الحق لرجال الباطل وإن اشتدت فإن نتيجتها لأهل الحق، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. لقي الباطل الحق يوما، قال الباطل: أنا أعلى منك رأسا. قال الحق: أنا أثبت منك قدما. قال الباطل: أنا أقوى منك. قال الحق: أنا أبقى منك. قال الباطل: أنا معي الأقوياء والمترفون. قال الحق: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. قال الباطل: أستطيع أن أقتلك الآن. قال الحق: ولكن أولادي سيقتلونك ولو بعد حين. فمن أول عوامل النصر الدفاع عن حق، فمن كان مع الحق فإن العاقبة بلا ريب ستكون له عاجلا أو آجلا. وعلى الصهاينة أن يدركوا أنهم على باطل، وأن لا مكان لهم في هذه الأرض، وأن الهدوء تعقبه عاصفة، عاصفة لن تقف في وجهها قوى الدنيا ولو تمالأت عليه. أما العامل الثاني للنصر: الإعداد للمعركة. قال الله تعالى: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. قال الله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ويشمل الإعداد للمعركة إعداد السلاح وإعداد الرجال. فمن أين جاءت هذه الصواريخ التي كسرت رأس الصهاينة إن لم يكن الإعداد الطويل للسلاح؟ ومن أين جاء هؤلاء الرجال الذين كانوا يطلقونها وكانوا منتشرين في ساح غزة ولم يظهر منهم أحد إن لم يكن الإعداد الطويل للرجال؟ أما سمعتم الناطقة الرسمية باسم كتائب القسام أبا عبيدة، ذاك الذي كان إذا هز أصبعه السبابة المسبحة ارتجف قادة الصهاينة؟ قال: شاهدتم خلال الأيام الماضية بعضا مما أعددناه وراكمناه في سنوات طويلة لم نقف فيها ساعة ولا يوم ولا شهر لدك حصون العدو ومعاقله. فوراء كل تكبيرة من تكبيراتكم ابتهاجا بصواريخنا المحلقة في سماء فلسطين ساعات وأيام وشهور من الجهد الجبار والعمل الدؤوب والإصابات والتضحيات والشهداء. ونطمئنكم بأن لدينا المزيد مما يسركم. الإعداد للمعركة: لو انشغل المقاومون قبل المعركة بالرقص والغناء، لو انشغلوا بالخمور، لو انشغلوا بملاذهم، لو انشغلوا بمن شغل به أبو جهل قبل بدر عندما خرج إلى المعركة ومعه القيان الغانيات وفي يده الراح والكؤوس، لرجعوا بما رجع به أبو جهل يوم بدر. ولكنهم اشتغلوا بإعداد الرجال والسلاح فعادوا بالعزة والنصر. يقول المستشرق كوندي: العرب هووا عندما نسوا فضائلهم. العرب هووا عندما نسوا فضائلهم التي جاءوا بها ومالوا إلى الخفة والمرح والاسترسال بالشهوات. يا شباب ويا رجال ويا أيتها الأخوات، هذه رسائل: لا ترضى لنفسك أن تغرق في المرح ولا في اتباع الشهوات ولا في البحث عن الراحة ولا في التفتيش عن الخفة، لأن عوامل النصر في القرآن والسنة كانت في الماضي وقد رأيناها اليوم وستبقى إلى الغد. إن الإعداد للمعركة هو عامل مهم من عوامل النصر. أما العامل الثالث الأخير، قوة العقيدة والروح المعنوية العالية عند المقاومين والمجاهدين وعند كل أهل فلسطين. فالمجاهدون آمنوا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما. آمنوا بأن الجنة حق وبأن النار حق، أن قتلاهم في الجنة وأن قتل الصهاينة في النار، فأحبوا الموت في سبيل الله محبتهم للحياة. لقد كان الجاهلي كما الإسرائيلي اليوم يقاتل لمغنم أو لمنصب أو لفلسفة وضعية أو تحت لواء صنم. وقد قالها أبو سفيان قبل إسلامه يوم أحد: اعلوا هبل اعلوا هبل. كانت عقيدتهم مهزومة فانهزموا. تعطي دول العالم اليوم 75% للمعنويات و25% فقط للأمور المادية في جيوشها. لذلك اعتنى الإسلام بالروح المعنوية لأبنائه، حتى قال المسلمون لقائدهم صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخطناه معك. لا تنسوا أنه بمكة والمدينة ما في بحر، وبعمرهم ما رأوا البحر والبحر مخيف. والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخطناه معك. يقول مونتي جيمري في كتابه الحرب عبر التاريخ: أهم مميزات الجيوش الإسلامية لم تكن في المعدات أو التسليح أو التنظيم، بل كانت في الروح المعنوية العالية النابعة من قوة إيمانهم بدينهم وبالدعوة الإسلامية. ألم تر ذلك الأب الفلسطيني الذي فقد زوجته وكامل أفراد أسرته وهو يقول الحمد لله الحمد لله كلهم عند ربهم، واغرورقت عينه بالدمع ولا زال لسانه يلهج بالحمد. فيك تتخيل هذا المشهد، رجل يفقد زوجته وكل أفراد أسرته، لولا أن العقيدة في قلبه قوية لما استطاع أن يصمد. هل رأيت أنسا ذلك الخاطب الذي كان ينتظر انتهاء أيام العيد ليتم مراسم زواجه من شيماء، فإذا بالشهادة تسبقه إليها، فلقيه مراسل الإعلام فكان يلقاهم بابتسامة المبتهج باستشهادها وبين كلماته وجع افتقادها. إنها الروح المعنوية العالية التي بها تنتصر الأمم. هل سمعت تلك الأم الفلسطينية التي استشهد زوجها وأبناؤها الثلاثة فقالت والله العظيم أنا فخورة جدا، الحمد لله لأن الله أكرمني باستشهادهم، فلماذا لا تكون شهادة إذ كل من عليها فان، فلماذا لا تكون شهادة يتبعها جنات النعيم؟ نحن أهل رباط وهذا قدرنا، ينبغي على كل أم أن تربي أبنائها منذ الصغر تربية إسلامية. والله عجيب، هذه المرأة التي تتحدث مع أقنية الفضاء بهذه الطريقة والآن استشهد أولادها الثلاثة وزوجها. ينبغي على كل أم أن تربي أبنائها منذ الصغر تربية إسلامية، تعلمهم أننا أهل رباط وأن الدور إذا انهدمت عوضت، وأن الشباب إذا استشهدوا عوضوا، ولكن أقصانا لا يعوض لأنه مسرى رسولنا صلى الله عليه وسلم. رضينا عنك يا رب فرض عنا. ما هذا الإيمان؟ ما هذه العقيدة؟ ما هذه الروح المعنوية؟ وفي فلسطين آساد إذا زأروا فإن كل شياه الأرض تنهزم. وفي فلسطين أم لو يقال لها أبناؤك استشهدوا تزهو وتبتسم. هذه الروح المعنوية العالية تزلزل أعداء المسلمين وتبعث في قلوبهم الرعب. أيها الإخوة، هذه ثلاثة عوامل من أبرز عوامل انتصار شعب فلسطين: الدفاع عن حق، والإعداد للمعركة، وقوة العقيدة، والروح المعنوية العالية. الآن هل انتهت معركتنا مع الكيان الصهيوني ومن والاه؟ اللهم لا، فالجهاد ماض منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. لا يزال الشر يجمع جموعه ويعد عدته لضرب الإسلام وأهله، فكيف نستعد لهم؟ سأستعير أحسن طريقة للاستعداد من كلام أحد أعداء الإسلام والمسلمين لأختم بكلامه الخطبة، وهي الوظيفة العملية لك في هذه الخطبة. جاء في تاريخ الطبري بعد معركة نهاوند وانتصار المسلمين فيها بقيادة النعمان ابن مقرن المزني، أرسل يزدجرد كسرى الفرس رسولا يحمل هدايا إلى ملك الصين يطلب منه العون والنجدة. قال ملك الصين لرسول كسرى: قد عرفت أنه حق على الملوك إنجاد الملوك على من غلبهم، فصف لي صفة هؤلاء القوم الذين أخرجوكم من بلادكم، فإني أراك تذكر قلة منهم وكثرة منكم، ولا يبلغ أمثال هؤلاء منكم فيما أسمع من كثرتكم إلا بخير عندهم وشر عندكم. فقال رسول يزدجرد: سلني عما أحببت. قال ملك الصين، وهلأ هون أنت سيبدأ عملك، قال ملك الصين: أيوفون بالعهد؟ قال الرسول: نعم. ما بيخونوا ولا بينكثوا ولا بيغدروا، يوفون بالعهد. الدين ديني وبدي رجع يوم الخميس بيرجع الخميس. تزوج على أن المقدم كذا والمؤخر كذا سيدفع هذا الرقم مهما كان. اشترى بضاعة بالتقسيط سيعطيها. باع بيعا على أن يسلم البيت في تاريخ كذا سيسلمه. أيوفون بالعهد؟ قال نعم. قال الملك كيف طاعتهم أمراءهم؟ قال الرسول أصوع قوم لمرشدهم. قال الملك فما يحلون وما يحرمون؟ فأخبره الرسول. قال أيحرمون ما أحل لهم أو يحلون ما حرم عليهم؟ قال لا، ما في ولا واحد منهم يجعل الحرام حلالا، ما في ولا واحد منهم يجعل الحلال حراما. حرم الله أمرا كلهم يمتثلون، أحل الله أمرا كلهم يمتثلون. قال الملك عندها إن هؤلاء القوم لا يهلكون أبدا. هذا ملك اللي عم يحكي، مو طالب بكلية ولا بائع خضار ولا صانع ولا تاجر، ملك ملك نصف الأرض. قال هؤلاء القوم لا يهلكون أبدا حتى يحلوا حرامهم ويحرموا حلالهم. ما بيمشي الحال تغلبون حتى تخترقوا شريعتهم ودينهم وانضباطهم والتزامهم، بس يتفلتوا من الدين تقدروا أن تأخذوهم. هؤلاء قوم لا يهلكون أبدا حتى يحلوا حرامهم ويحرموا حلالهم. ثم كتب ملك الصين كتابا إلى يزدجرد جاء فيه إنه لم يمنعني أن أبعث إليك بجيش أوله بمرو وآخره في الصين الجهالة بما يجب عليه، ولكن هؤلاء القوم الذين وصف لي رسولك صفتهم لو يحاولون الجبال لهدوها، ولو خلي بيني وبينهم أزالوني ما داموا على ما وصف، فسالمهم وارضى منهم بالمساكنة ولا تهيجهم ما لم يهيجوك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.